الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس المتمم للسبعين من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس السادس من كتاب الطهارة. قال: باب السواك. السواك يطلق على معنيين: على الفعل الذي هو الاستياك والاستنان، ويطلق على الآلة التي تستاك بها، وأفضلها الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك به، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه صعد على شجرة أراك أخضر. قال: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا نشق على المؤمنين. وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي سند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وفي لفظ: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل قيل فيه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة بريد عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص صفاه بالسواك. وفي لفظ: أنه كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. هذه جملة من الأحاديث ذكرها مسلم رحمه الله، وفي الباب أوسع من هذه الأحاديث، منها ما في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أكثرت عليكم في السواك. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاه للرب مطهرة للفم. ومنها حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يوضع السواك عنده. في أحاديث في الباب. ويجزئ السواك بأي عود كان مما لا يقبل التفتت، ويصلح بالخرقة ونحوها. وأما الإصبع فقد اختلفوا في جواز الاستياك بها، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك إذا كانت خشنة، وأما إذا كانت ناعمة فلا. والإنسان عليه أن يجتهد ما استطاع. وأما من حيث الفائدة الطبية والفائدة الشرعية فأفضله عرق الأراك، ويجوز بالأخضر منه وهو فروع الشجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك أخضر. ويأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فأبده بصره وكان معه سواك أخضر، فقامت عائشة فأخذته وقضمته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به أحسن ما يكون من السواك استعدادا للقاء ربه. وقد ذكر العلماء جملة أوقات يستحب فيها السواك، أشهرها عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند تغير ريح الفم بكثرة الكلام أو بطول الصمت أو بالصيام، وعند الدخول إلى المنزل وقبل النوم، في مواطن ذكرها العلماء. وأما ما جاء في كراهية السواك بعد الزوال للصائم فهو حديث ضعيف منكر من طريق عبد الرحمن مولى الحرقة، وقد أنكر عليه، وهو سنة لم يقل أحد بوجوبه ممن يعتد به. ويتأكد استحباب يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وماذا وتطيب والسواك، أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم والطيب والسواك. المراد بالطيب والسواك على الاستحباب لا على الوجوب. والحديث في مسلم وسيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. قوله: لولا أن أشق على أمتي، في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم، فقد ترك كثيرا من الاختيار رحمة بهم. فهنيئا لهذه الأمة بنبيها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. غير هذه الملة فيها الآثار والأغلال، وهذه الأمة رفعت آثارها وأغلالها على المؤمنين أي على المسلمين. وفي رواية: على أمتي، المراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. لا أمرتهم، فيه دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه لو أمرهم لالتزموا فعله فشق عليهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالسواك أو أي بالاستياك المراد به الفعل لا المراد به العود، فالعود بدون استخدام لا يفيد. عند كل صلاة، جاء في بعض الروايات كما تقدم عند كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء لصلاة، فلا تعارض. فيستحب السواك عند الوضوء ويستحب السواك عند الصلاة، ولا بأس أن يبدأ به قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو مع المضمضة والاستنشاق، كل ذلك واسع. قوله: عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هاني قال: سألت عائشة أم المؤمنين، وفيه سؤال أهل العلم عن السنة، وهذا إحدى وسائل تحصيل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعائشة رضي الله عنها كانت تعلم كثيرا من شأن البيت النبوي. قال: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، مع أنه قد أمر بالبسملة وحث عليها، لكن أراد من الأفعال؟ قالت: بالسواك، لأنه قد يمشي في الطريق فيطول صمته، أو أنه يريد أن يدخل إلى أهله فتجد منه الريح الطيبة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن توجد منه الريح الخبيثة أو الريح غير الطيبة. ولهذا لما قيل له: أكلت مغافير، شق ذلك عليه وحرم على نفسه العسل. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق الظاهر والباطن، فالسواك من حسن الخلق، وهو من أمور الجمال، وهو من الطيب، لأن الطيب منه ما تخرج منه رائحة ومنه ما يزيل رائحة، فإذا كان يزيل رائحة الكريهة من الفم هذا طيب، وقوله عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيته أو حجرته أو المسجد، لكن الذي يظهر أنه في بيته، وطرف السواك على لسانه، أي وهو يتسوك به. جاء في رواية في الصحيح وهو يقول أع أع، أي أنه بالغ في السواك حتى أنه يستخدمه إلى طرف اللسان من الداخل لإزالة الترسبات التي تقع على اللسان. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد، التهجد هو الصلاة من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيل هي الصلاة بعد النوم، يشوص فاه بالسواك، أي أنه يستخدم السواك أي دلك الأسنان بالسواك عرضا. قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخرون. وقيل هو الغسل قاله الهروي وغيره. وقيل التنقية قاله أبو عبيد والداودي. وقيل هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر، تأوله بعضهم أنه بأصبعه. فهذه أقوال الأئمة، فيه أكثرها متقاربة وأظهرها الأول، وما في معناه والله أعلم. وذلك أن الإنسان بعد النوم يقوم وقد تجمع البخر في فمه، فربما خرجت منه رائحة غير محمودة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يستخدم السواك، فإن عجز عن عود الأراك فلا أقل من شيء من الخرق ونحوها، فإن وكان فيه شيء من البخر فلا بأس بأكل شيء من التمر أو حبة من التفاح أو شيء من النعناع ونحو ذلك مما يزيل الروائح الكريهة، وحتى العلكة هذه التي تباع الآن في السوق منها ما فيه رائحة الموز ومنها ما فيه رائحة القرنفل، والقرنفل أيضا من أعظم منظفات الفم، وفيه من الروائح النفاثة ما تفيد الجسم وتفيد الفم، حتى قيل في شأنه أنه يذهب ماذا بحت الصوت، وأنه يحسن رائحة الفم ويذهب آلام الأسنان ويؤدي إلى صفاء الصدر وإلى صفاء الذهن. بحبة واحدة تجعل في الفم لعدة دقائق، والله المستعان. قوله عن ابن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس، أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، سيأتي الحديث بطوله في كتاب المساجد، إذ بات في بيت خالته ميمونة، وكانت بيتوته من أجل العلم. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، للحديث ألفاظ كثيرة غير هذه تأتي في ذلك الكتاب، وإنما أراد هنا الشاهد، أي قام للتهجد والصلاة، فخرج فنظر إلى السماء للتدبر والتعقل، ثم تلا هذه الآية في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آيات الويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض، سيأتي الحديث في موطنه. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، وهذا هو الشاهد أنه يتسوك ويتوضأ. وهل تفيد الواو الترتيب؟ قد تفيده وقد لا تفيده. ثم قام فصلى، أما ثم في الغالب تفيد الترتيب في الغالب، وقد لا تفيده، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فصلى أي من الليل، ثم اضطجع، وكان يضطجع على شقه الأيمن على ما يأتي في موطنه، ثم قام فخرج إلى السماء، لأنه كان ربما قسم قيام الليل على حالات، فتلا هذه الآية متدبرا متعقلا لمعناها، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. نكتفي اليوم بهذا الباب وفيه خير.